السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الدر جبينه إذا سر استنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميمين الأطهار ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قبي على الأشجار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بإخواني وأخواتي الليلة إن شاء الله رب العالمين ضمن البرنامج الذي قلنا أننا سنحاول أن نعد أنفسنا إعدادا يليق برمضان إن شاء الله رب العالمين سوف نتناول هذه الليلة تدبرا لسورة الملك وربما يمتد الأمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى حلقة أخرى طبعا ما سأفعله هو التطواف حول السورة وليس تفسير الصورة لأن تفسير الصورة يحتاج إلى وقت أكبر وإلى وقت أطول 30 آية تحتاج إلى وقت طويل ربما تحتاج إلى مجالس 5 أو 6 أو 10 وكما قلت لحضراتكم أنا أريد أن أخذ أكبر قدر قبل رمضان إن شاء الله رب العالمين هذه السورة سورة الملك أو سورة تبارك هذه السورة ستجد أنها سورة مكية السورة المكية كما قلنا هي التي تنزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان النزول في غير مكة وهي من المفصل طبعا المفصل سمي المفصل لكثرة الفصل ما بين آياته ولقصر آياته وكلكم يعلم أنه أولا عندنا 7 الطوال وبعد كده المئين وبعد كده المثاني وبعد كده حيكون الإيه؟ حيكون المفصل والمفصل هو ما بعد سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم طبعا في طويل المفصل في قصير المفصل وفي وسط المفصل هذه السورة من نوع المفصل هذه السورة ترتبها في المصحف ستجد أنها 67 طيب غير كده هي في الأصل نزلت رقم 80 لأنها نزلت بعد سورة الطور يعني هذا ترتيب نزولها لكن الترتيب المصحفي الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام أنها تكون 67 هذه السورة ستجد عدة أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى فيها فستجد أولا أن لفظ الجلالة الله تكرر 3 مرات ولفظ الرحمن أو صفة الرحمن تكررت 4 مرات ثم أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الخلق 3 مرات وذكر الرب سبحانه وتعالى 2 وذكر اللطيف والخبير والبصير والعزيز والغفور ذكر هذا كله 1 وهناك ألفاظ جاءت في هذه السورة لم تأتي في غير هذه السورة يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا عندنا في سورة يوسف مثلا خلاص فذلكن الذي لمتنني فيه تمام، ولا يكون من الصاغرين. فديت ألفاظ وردت في سورة يوسف عليه السلام، الآن حصحص الحق، ولم ترد في غير سورة يوسف عليه السلام. طيب هذه السورة تفردت بعدة ألفاظ، ما هي؟ رقم واحد، قال الله تبارك وتعالى فيها التفاوت، أو هل ترى من تفاوت، هل ترى من فطور، ثم الحق سبحانه وتعالى قال حسير اللي هو لفظ حسير، ثم لفظ سحقا. هذه الألفاظ الأربعة تفاوت وفطور وحسير وسحقا لم ترد إلا في هذه الإيه؟ لم ترد إلا في هذه السورة، وهي سورة الملك. سورة الملك فيها خمس آيات تتحدث عن ملك الله وقدرته، وكيف أن الله عز وجل خلق هذا الملك كله وأوجده سبحانه وتعالى لا لشيء إلا لاختبار، اختبار البشر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنني ما خلقت هذا إلا لأبلوكم أيكم أحسن عمل، فينفي العبث سبحانه وتعالى عن خلقه وعن فعله. ثم هناك تسع آيات فيها إنذار للناس، فيها الجزاء وفيها أيضا العقوبة وفيها التحذير وفيها مصير أهل النار ومصير أهل الجنة أو أهل الإيمان وأهل المعصية. ثم هناك آيات ثمانية تتحدث عن إنذار الله عز وجل بالعذاب المعجل والعقاب وكيف أهلك الأمم السابقة. ثم تبقت آيات ثمانية تحدث الله عز وجل فيها عن الأدلة والبراهين على ملكه عز وجل وعلى خلقه وعلى قدرته ورحمته ونذره سبحانه وتعالى وعيده بالحساب والجزاء في الدنيا ثم يوم القيامة بعد ذلك. هذا المجمل لسورة الإيه؟ لسورة الملك. طيب نحن نعلم أن كلمة سورة من السور، أن كل سورة بيكون حولها سور وتسور به لأن لها موضعها، وإن كان القرآن الكريم له مقصد واحد. المقصد الواحد للقرآن الكريم هو هداية الناس إلى الصراط المستقيم وترك صراط المغضوب عليهم والضالين. إذن ربنا سبحانه وتعالى يريد الهداية بهذا القرآن، فأي موضوع سيأتي داخل أي سورة من سور القرآن الكريم سيكون الأساس فيه هو هداية الناس إلى صراط الله المستقيم، طبعا بعدة أساليب، أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب وأسلوب التاريخ بعرض مصارع السابقين وهكذا. وطبعا قلت أن هذه السورة هي سورة مكية، فالسورة المكية عادة تتحدث عن أمر العقيدة، عن مصارع السابقين الغابرين كثمود وكعاد وقوم لوط وغيرهم وغيرهم من هؤلاء الأمم الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، لكن لكل سورة بعد ذلك موضوع يخصها. طيب خلينا الأول نتحدث عن اسم سورة الملك. سورة الملك لها عدة أسماء وعدة أوصاف. طيب لما أقول إن الشيء له عدة أسماء وله عدة أوصاف، هذا يعني هذا كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى، كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى. يريد حد يكتب لنا القاعدة دي والناس تكتب هذه القاعدة وتحفظ هذه القاعدة، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. نأخذ نموذجا، أولا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل له 99 اسما، تمام، منها لفظ الجلالة الدل على الذات والدل على الصفات والدل على الأسماء وهو الله. ثم بعد ذلك تتحدث أن ربنا سبحانه وتعالى الخالق الجبار المتكبر المنتقم سبحانه وتعالى الأول الآخر الظاهر الباطن، كل هذه الأسماء اللي هي كلها بالغة الحسن فهي حسنة، وكذلك الصفات طبعا، فهذه الأسماء تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني له الشرف المطلق عز وجل. كذلك نأتي إلى البشر فنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي أسماء، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى، ثم إنه هو نبي الملاحم أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذا فيه دليل على شرفه صلى الله عليه وسلم. فأنا حينما أنظر إلى مسمى، عشان بس نفرق ما بين الاسم والمسمى، الاسم ما يطلق على الذات، الذات اللي هو المسمى، ولذلك أنت تقول اسم على مسمى، هذا ذات، هذا المصنوع من الخشب وفيه مادة الرصاص، ذات، ده المسمى. الذي يطلق على هذه الذات، الذي يطلق على المسمى الاسم، فهذا قلم، قلم رصاص تاني، عشان بس الناس ايه يقول لك ايه كثرة لا كثرة الاسماء مش كثرة المسميات، كثرة المسميات ده معناه كثرة الايه كثرة المادة نفسها مش ما يطلق عليها. تاني حينما اقول هذا هذا خشب وفيه مادة الرصاص ويكتب به، هذه الذات، هذه الذات هي المسمى، هي الايه هي المسمى، ما يطلق عليها هو الاسم، وهذا يطلق عليه قلم، فالقلم اسم على هذه الذات أو على هذه الذات اللي هو المسمى. طيب سورة تبارك حتكون هي المسمى، سورة تبارك ستكون هي الإيه؟ ستكون هي المسمى. يطلق عليها عدة أسماء، فلما أطلق عليها عدة أسماء بالاستقراء، الاستقراء اللي هو تتبع الحالات، أتتبع عدة حالات، فلما استقرأت الحالات وجدت الآتي، وجدت أن الله عز وجل لم يجعل الشيء له عدة أسماء إلا لأمرين، إلا لشرف المسمى كما قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله، وإما للعناية عشان تعتني، يعني مثلا إبليس اسمه إبليس والشيطان والرجيم واللعين، ليه؟ عشان تعتني به، تعتني به يعني إيه؟ يعني تأخذ حذرك منه وتستعيذ بالله عز وجل منه، ماشي الحال؟ طيب يبقى حيدل كثرة الأسماء لسورة الملك على شرف هذه السورة وعلى رفعة قدرها. واحد يقول هي في سورة أفضل من سورة؟ لا، سور القرآن كلها تتساوى من ناحية، وهي أن الكل هو كلام الله لفظا ومعنى. تاني نقول تاني، سور القرآن كلها كبعضها البعض، هي كلها ماشي الحال كلام الله لفظا ومعنى، فتشترك في هذا الشرف، لكن لكل سورة فضلها. البقرة لا تستطيعها البطلة وأخذها بركة وتركها حسرة، تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران زهراواني كأنهما غايتان أو غمامتان تحاجان عن أصحابهما، ماشي الحال. مثلا سورة زي سورة الأنعام في حديث أسماء رضي الله عنه وأرضاها لبنت يزيد أنها نزلت أو نزل بها 70,000 ملك، حتى أن العضة اللي هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت وطئة نزول هذه السورة لم تحتمل. في سورة مثلا كسورة مثلا قل هو الله أحد، إن هي الإخلاص تمام، وأن قراءتها تعدل ثلث القرآن الكريم. سورة زي سورة الكافرون هي براءة من الشرك، وكذلك هذه السورة لها فضل كما سنرى. ما هي أسماء سورة الملك؟ أسماء سورة الملك كالآتي: أولا هي سورة تبارك، تبارك يعني تكاثر خير ربنا، زادت البركة فكثرت هذه البركة وكثر خير ربنا وطاب الحمد لله رب العالمين، ماشي. فممكن تسمى سورة تبارك زي أي سورة من سور القرآن تسمى بأول اسم من أسمائها أو بأول كلمة منها. طيب لو في حرف، لو في حرف يقال حاميم السجدة مثلا هي فصلت حاميم الدخان لأن ربنا ذكر فيها الدخان وهكذا، لكن ممكن السورة تسمى بإيه؟ تسمى بأول كلمة فيها، فأول كلمة فيها تبارك فيقال تبارك. وعشان يفرق بينها وبين سورة مثلا كالفرقان يقال إيه؟ يقال تبارك الذي بيده الملك. ثم سميت هذه السورة الملك نظرا لما تتحدث فيه من موضوع وهو ملك الله سبحانه وتعالى. ثم وصفت هذه السورة بأنها المانعة لأنها تمنع من عذاب القبر. ثم سميت المنجية لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. وسميت بالمجادلة لأنها تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها. فهذه هي الأسماء التي أتت في أحاديث صحاح أو في أحاديث حسان، لأن طبعا لا أريد أن أتي بالضعيف أو الموضوع، يعني الأحاديث الضعيفة أو الموضوع أو الباطلة. طبعا على خلاف بين أهل العلم هل هذا الاسم توقيفي يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يسميها، ولا الصحابة هم الذين كانوا يسمونها. طبعا هذا الكلام فيه خلاف وأنا لا أريد أن أتحدث عنه من قريب أو من بعيد، لكن دعونا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وسماها كذلك تبارك الذي بيده الملك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها المانعة المنجية في حديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن، قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه للخيمة يعني على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر يا رسول الله، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. طبعا هذا الحديث فيه إثبات أنه ربما كانت هناك حياة في القبور لبعض الصالحين، وطبعا في ناس ردت بضعف هذا الحديث، لكن الثابت قطعا أن الأنبياء لهم حياة في قبورهم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ هذه السورة اللي هي سورة الملك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقال ليس لكم، أو فتقول يعني البطن أو الصدر ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول يعني الرأس ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك، فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. هكذا كان حديث موقوف عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وطبعا عمر الصحابي ما سيقول شيئا في هذه الغيبيات من تلقاء نفسه، لابد أنه يكون سمع مثل هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا عبد الله بن مسعود قال كانت بالمانعة، يعني تسمية هذه السورة كانت المانعة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، وكنا نسميها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة. فهكذا إخواني كان أمر هذه السورة اللي هي سورة الملك. فكما رأيتم أن الأسماء منه أو من هذه الأسماء المانعة المنجية، ثم هي سورة تبارك، ثم هي سورة تبارك الذي بيده الملك، وهي سورة الملك وهي المجادلة، لأنها تجادل عن إيه؟ تجادل عن صاحبها. طيب هذه أسماء هذه السورة وفضل هذه السورة. أيضا الأمر الآخر سبب نزول سورة الملك والأجواء التي تنزلت فيها سورة الملك. طبعا نحن قلنا أن ترتيبها في المصحف 67 وهي من جزء المفصل، لكن ترتيبها في النزول كانت 80. ترتيبها في النزول يعني نزلت على رسول الله في الأسبقية التاريخية، سيدنا جبريل نزل بها 80، نزلت بعد سورة الإيه؟ بعد سورة الطور. لكن في المصحف المعارضة الأخيرة أو العرضة الأخيرة التي عرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام وألف بها القرآن، ألف يعني جمع ما بين الآيات وبعضها ورتب الصور، كان ترتيبها الإيه؟ 67 أو 67، هذا هو ترتيب هذه السورة، ونحن قلنا أنها سورة مكية. طيب هل هذه السورة لها سبب نزول؟ نحن قلنا أن القرآن الكريم، لو حضرتك تتذكر معي في علوم القرآن قلت لك أن هناك قرآن سببي وهناك قرآن ابتدائي. السببي هو ما نزل بسبب، يعني مثلا سورة نزلت بسبب كان في سؤال من المشركين، كان في حديثة زي مثلا سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، وربنا سبحانه وتعالى ذكر السورة كلها. إنما معظم القرآن ابتدائي، يعني نزل بغير سبب، نزل بغير سبب. هذه السورة تعد من القرآن الابتدائي، يعني الذي نزل بغير سبب، وقيل أنها نزلت كاملة إلا آية واحدة فيها، وهي قول الله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم حتى لا يسمعكم إله محمد، فتنزلت هذه الآية اللي هو وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بإيه، إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية الوحيدة التي فيها سبب نزول في هذه السورة، لكن الحقيقة إنه يعني كما قلنا إنه أنزلت هذه السورة مرة واحدة، يعني الآيات 30 أنزلت مرة واحدة. تمام. طبعا في يشارك السورة في عددها سور أخرى زي مثلا سورة السجدة زي سورة الفجر وهم عددهم 30 ماشي الحال، لكن طبعا سورة الملك مكية بإجماع العلماء ونزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننظر إلى موضوع سورة الملك، ننظر إلى موضوع سورة الملك أو المانعة أو المنجية أو تبارك أو تبارك الذي بيده الملك أو المجادل. موضوع هذه السورة تمام هو موضوع إثبات الملك لله عز وجل. فإذا ثبت الملك لله سبحانه وتعالى فسيكون الأمر الآخر اللي يترتب عليه اللي هو أثره، أثره إيه؟ الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. الزاعم الشيخ تعالى فرعون تدرج في إثبات الألوهية والربوبية لنفسه على قوم. في الأول قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فسكتوا رغم أن في أنهار بتجري من تحته ولا أي حاجة خالص، هو واقف على الأرض، إنما هو بيقول لهم أنا إله وأنا إيه وأنا رب وخلاص. فقال لهم كده، قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب خلاص لما أقروا له بالملك راح جاي بعده وقال لهم إيه، ما علمت لكم من إله غير. فلما أثبت الملك لنفسه أثبت الألوهية، وبعد ما أثبت الألوهية عمل إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى، وبعد كده قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى لازم نفهم إنك أنت لما يكون فيه موضوع من المواضيع أنت لا تقرأ الموضوع لقراءته فقط أو لتعلمه فقط. يعني إيه؟ يعني السورة موضوعها إثبات ملك الله، طب إيه اللي حيترتب على إثبات ملك الله؟ إثبات ألوهية الله وسيطرته سبحانه وتعالى على كونه واستحقاقه للربوبية والألوهية. ثلاثة، إن هو المستحق للحكم سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم شريعته وهو الذي يحكم وحيه على العباد، وهو سبحانه وتعالى الذي يحكم ما أنزله على رسوله على رقاب العباد. مفهومة دي يا أخوانا ولا إيه؟ مفهومة دي يا جماعة الخير؟ بس أنا أشوف الناس معايا ولا منشغلة بالتعليقات بس. عباس البقاء لله، عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب يا أخ عباس، ربنا يرحم الوالدة. تمام يا إخواني. فإذن وهي مش هتستبشر بالصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس، هتستبشر برضو بالصلاة على أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ماشي الحال يا إخواننا؟ يبقى إذن كده فهمنا إثبات الملك معناه إثبات الألوهية، وبعد كده إثبات الحاكمية لله عز وجل، وفي الأخير إثبات أنك لابد أن تعمل بما أنزل الله، اللي هو بقى إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، بس لابد أن تعمل بما أنزله الله تبارك وتعالى. لأن مسألة الحكم لله دي ربنا قال إن الحكم إلا لله في سور مكية زي سورة إيه؟ زي سورة يوسف، قالها مرتين إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إيه؟ إلا إياه. ماشي؟ طيب نروح بعد كده إلى إن فيه حاجة مهمة جدا. إحنا عارفين كما قلت لكم منذ قليل إن سورة الملك هي مانعة من عذاب القبر وهي تنجي من عذاب القبر. إذن السؤال، لماذا هذه السورة على وجه التحديد هي المانعة وهي المنجية من عذاب القبر؟ لازم تروح لموضوع السورة عشان تعرف ليه ربنا اختص هذه السورة بأنها المنجية من عذاب الإيه؟ من عذاب القبر، ربنا نجينا منه. طيب إزاي؟ احنا قلنا ان موضوع السورة الاصلي والاساس هو اثبات ملك الله تعالى واثبات قدرته على كل شيء عز وجل. فلما تيجي انت كل ليلة تقرأ هذه السورة ماشي، فتؤمن بقدرة الله العلي القدير، ده عن طريق ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يقول امن هذا الذي وجند لكم ينصركم، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، فهل ماشي او فكيف كان نكير فكيف كان نذير، كل الاسئلة، فمن يأتيكم بماء معين. فلما ربنا يطرح هذه الاسئلة عليك وانت كمسلم تقرأها، فانت تقر بقدرة الله وبألوهيته وبملكه، فتجدد العهد مع الله في كل ليلة، فيتعلق القلب بالخالق سبحانه وتعالى، ويتصل الضمير بموجده، فيعلم أن حياته ومماته هي بيد الله عز وجل، فيصرف الله عنه عذاب القبر، فيصرف الله تبارك وتعالى عنه عذاب الإيه؟ عذاب القبر. طب العبد في قبره يسأل عن إيه؟ يسأل من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه المضامين الثلاثة اللي هي مضامين الأسئلة هي نفسها ما تتحدث عنه السورة. فربنا أثبت الملك والألوهية لنفسه، وأثبت بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأثبت أن الإسلام هو الدين. فأنت حينما تقرأ هذه السورة كأنك تطلب من الله عز وجل الثبات، ويعينك رب العالمين على هذا الثبات، ولولا أن ثبتناك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. الأخيرة بقى، لما علم قارئ السورة عظمة قدرة الله تبارك وتعالى في إيقاع العذاب بالكفار من الأمم السابقة ومن الذين كفروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن القبر له أهوال وله أحوال، فأحسن الظن بالله عز وجل، فكأنه كل ليلة يجدد الطلب من مولاه عز وجل، يا رب قني عذاب القبر، يا رب امنعني من عذاب القبر، يا رب احمني من عذاب القبر. فربنا سبحانه وتعالى لما العبد يجدد معه هذا العهد، ربنا عز وجل يستجيب له سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الثلاثة التي جعلت هذه السورة اللي هي سورة الملك منجاة من عذاب القبر، ومنجاة من إيه؟ ومنجاة من فتنة القبر أيضا. وطبعا احنا متفقين ايه الفرق ما بين العذاب والفتنة؟ الفتنة للمؤمن والكافر والعاصي، انما العذاب للعاصي والمين وللكافر، لان في عذاب منقطع وفي عذاب دائم في القبر. وطبعا اثبات عذاب القبر ياتي، او نعيم القبر وعذاب القبر او حياه القبر، ودائما اخواننا حدثوا الناس بنعيم القبر قبل عذاب القبر، عشان في اخوه كده واخد بالك عندها امراض نفسيه ما تعرفش تتكلم غير على النار وعذاب القبر وويل ثم ويل ثم ويل، وانت لا حدث الناس الاول بالرخص وبعد كده حدثهم بالايه؟ بالعذاب. ماشي، حدثهم ان في نعيم للقبر، في روضه من رياض الجنه. الاخوه المغاربه من الامور الطيبه عندهم انهم يسمون القبر روضه عشان يحببوا الناس فيه، زي ما كانت العرب تعمل. العرب الاول كانت تعمل ايه؟ كانت تسمي الصحراء مفازه. الصحراء مش مفازه ولا حاجه، الصحراء دي عباره عن شيء مخيف، بيداء، بيد يتيه فيها الذكي والبليد. لكن هو كان يقول لك الصحراء مفازه. مفازه ليه؟ لانني سافوز فيها، فبيشجع نفسه تمام، وبيحاول يعمل نوع من انواع التفاؤل. ماشي، وزي ما اختنا بتقول بشره ولا تنفره. فالقصه كده تلاقي الناس مسمين القبر روضه. فالقصه تسير بهذه الكيفيه يا اخواني، حدثوا الناس دائما الاول بما عند الله من النعيم، مش تجري على طول واخد بالك يا من لا تلبسين الحجاب، غدا ستاكل النار وجهك، غدا ستاكل النار شعرك، غدا النار ستاتي على رجليك التي اظهرتيها، وغدا يدك اللي مش عارف فيه، يا من تلطق نفسها بالمساحيق. ايه براح، اهدى، ما تقول لها الحجاب ايه، قول لها المؤمنة ايه. تمام، هذه الامور الاول تذكرها. فطبعا الدليل على ان في حياة في القبر هو ان الله سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، ضنكا اللي هو عذاب القبر. وعندنا حديث البراء بن عازب أن العبد إذا كان في إقبال على الآخرة في انقطاع من الدنيا وتحضره الوفاة، فتأتيه ملائكة حسان الوجود طيب الرائحة، معهم حنوط من حنوط الجنة، ومعهم أكفان من أكفان الجنة، ينادونه بأحب الأسماء إليه، ثم يقولون أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان، وإلى رب راض عليك غير عضاد، ثم تستل روحه، ثم لا تكون في يد الملك ملك طرفة عين، ثم توضع في هذه الأكفان والحنوط من الجنة، ثم ترفع إلى السماء، ثم يقال من هذا، فينادى باسمه واسم أبيه وأحب الأسماء إليه، ثم لما القبر يوضع فيه الجسد ترد إليه الروح، فيسأل في قبره عن ثلاث، ويأتيه منكر ونكير يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا محمد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ يقال له: نم نومة العروس، لا يوقظ إلا أحب أهله إليه، ويفسح له في قبره مد بصره، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ثم يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. وإذا كان العبد في إقبال على الدنيا في انقطاع عن الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من حنوط النار، ومعهم أكفان من أكفان النار، يقولون: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي كنت في الجسد الخبيث، إلى رب غضبان، يعني غير راض سبحانه وتعالى عليك. ثم يستل الملك روحه كما تستل الإيه؟ كما تستل الشعر أو السيخ أو السفود من الصوف. ثم بعد ذلك ماذا يجري وماذا يكون؟ تحمل وينادى بأخبث الأسماء إليه وبأبغض الأسماء إليه. ثم بعد ذلك روحه لا تقع في يد الملك طرفة عين. ثم في السماء يقال: روح من هذه؟ فيقال: روح فلان ابن فلان، ثم تلقى من السماء. فهذا قول الله تبارك وتعالى: أو تهوي به الريح في مكان سحيق، حتى بعد ذلك ترد هذه الروح إلى الجسد، فيقعد في قبره، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها ها، لا أدري لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمقمعة من حديد، ثم يغوص إلى الأرض، ثم يشتعل قبره عليه نارا ويعذب. طيب، هذا العذاب منه ما هو منقطع ومنه ما هو دائم، ما دليلك يا شيخ أن هناك عذاب منقطع في القبر؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا في قبره أمر به حتى يجلد 100 جلدة، فلا زال أو يعذب، فلا زال يستغيث حتى خففت إلى جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما امتلأ قبره عليه نارا وعذب هذا العذاب استفاق، فقال: فيما عذبتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير وضوء مرة، يعني، ومررت علي مررت مرة على مظلوم فلم تنصر، فلذلك عذبت. وأكثر عذاب القبر من البول ومن النميمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام؟ طيب، إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إن القبر أو البول ده نجاسة الجسد، والنميمة هي نجاسة اللسان ونجاسة القلب، فاجتمع النجسان، فعذب المرء بهما في قبره، فعذب المرء بهما في قبره، ونسأل الله عز وجل العافية. طبعا هيكون في أسباب أخرى، لكن النعيم مش هيكون في أسباب غير أن حضرتك تتقي الله، وأن حضرتك يعني تستحضر عظمة الله، استحيوا من الله حق الحياة، قالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: من استحي الله حق الحياة ماله بقى؟ يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر البوت والبلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فمطلوب أن الإنسان يكون بهذه الكيفية، هذا واحد. تمام؟ طيب، التوبة، الطهارة، كل هذه الأشياء. طيب، كيف أثبت عذاب القبر بالعقل؟ لأن فيه ناس عندنا تكفر بالقرآن الكريم، ناس عندنا مش عاجبها القرآن ولا عاجبها السنة، مش حاجة اسمها عذاب القبر، ويسخر من هذا الكلام. خلاص يا سيدي، وإن كنت أنا لا أتعب نفسي مع هؤلاء كثيرا، يعني أقول له الدليل وأنصرف. لماذا؟ لأنه المبتدع لا يكفيه 1000 دليل، والمؤمن يكفيه دليل واحد. المؤمن يكفيه دليل واحد فقط، مش بيحتاج لكل الأدلة وحشر، ويعني حشد كل هذه الأدلة. طيب، لو أن افترضت أن 3 من الأشخاص كانوا نائمين، واستيقظ شخص منهم فلم يستطع النوم، قام واحد فقال: والله أنا كنت نائما وكنت يعني آكل طعاما جميلا، لا زال طعم هذا الطعام أو مذاق هذا الطعام في فمي،
هتصدق ولا ما هتصدق؟ سنصدق، لأن لو نمنا ممكن يحدث معنا هذا بجوارهما الثالث. فقام فقال: ليه ما أيقظتموني؟ ليه ما أوقظتموني؟ ليه ما صحتموني؟ ليه ما فوقتوني؟ مالك يا سيدي؟ لا أنا كنت بضرب علقة في رؤية وفي منام. سنصدقه أيضا. لماذا؟ لأننا لو نمنا نرى مثله. طب هذا حدث وانت حضرتك جنبه، وانت في الحياة الدنيا، وانت لسه الروح لم تغادر إلى عالم آخر، فكيف إذا مت؟ كذلك المغمى عليه، مش في واحد لما بيغمى عليه ولا بياخد بنج، ربنا عافينا يعني في العمليات الجراحية، واخد بالك لما يجي بعد كده إيه يطلع أو يستفيق يقولك والله أنا حسيت إن أنا طلعت فوق، وحسيت إن دماغي نزلت تحت، وشاف ناس لم تولد، وشاف ناس ماتت من زمن بعيد. كل هذا يدل على أن هناك حياة أخرى، وعلى أن هناك عذاب في القبر. فالمسألة دلوقتي يعني تكون بالإيه؟ تكون بالعقل. طيب لماذا لا نسمع عذاب القبر؟ لماذا لا نرى نعيم القبر؟ أول شيء إنك أنت النعيم والعذاب إذا رأيت ستنشغل به، هتفضل كل يوم والتاني معلش أنا عايز أشوف أبويا في الروضة بصدره. ده يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا لما واحد بيعرف إن ده قبر فلان الفلاني شوف بيعمل إيه. يعني لحد دلوقتي الجماعة السبائية ما يعرفوش إن ده مش قبر سيدنا علي، ده قبر المغيرة بن شعبة، ده قبر المغيرة، مش عارفين ده قبر مين أصلا، وعمالين رايحين جايين عليه. فما بالك بقى لو علموا أن هذا العبد الصالح في روضة، هيعملوا إيه؟ هيجروا هيعبدوه من دون الله، يتخذوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. لو كشف لهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره هينتفي معنى أنك أنت تؤمن به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنك أنت تكون لك الدرجة العليا عند الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك العذاب، وكذلك ما يتعرض له الإنسان في قبره نتيجة عمله السيء، هذا كل ماله. لو الإنسان سمع عذاب القبر ماشي بتاع أبي كيف تقر له عين؟ وبعدين حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: لا يسمعه إلا البهائم، ولو سمعه يعني ابن آدم لصعق، لأن ده ضرب ملائكة مش ضرب عادي. فالإنسان حيصعق وحيقعد حزين بجوار قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر ابنه أو قبر زوجه أو قبر أي حد بقى ماشي الحال. فمش هيكون في عمران للدنيا، لا من قريب ولا إيه ولا من بعيد خالص، والناس هتنشغل بهذا. وأنا أذكر إن الدابة أو البغلة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه البغلة لما مر بقبور الكفار تحركت الإيه؟ تحركت الدابة أو البغلة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الجماعة اللي هم الدرويش، قالوا له إن هناك قبر تشفى الدواب عنده، فيه قبر تشفى عنده الإيه؟ عنده الدواب، يعني الحمير والبغال ماشي والخيل، إذا مرضت فنحن نأخذها ناحية الإيه؟ ناحية هذا القبر فتشفى، وكأنه لا مرض بها. وبالفعل راح شيخ الإسلام وكان يركب حمارة أو كان يركب دبة، هذه الدبة مريضة، فراح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذه الدبة المريضة، فالدبة أول ما وصلت إلى القبر جرت كأنه ليس بها أي مرض، فسجد شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البهائم لا تسمع عذاب القبر. واتضح إن فيه واحد كافر هو المدفون في هذا المكان، ومدفون في هذه البقعة، فهذه البقعة كان فيها كافر يعذب، فالبهائم تسمع عذاب القبر، فإذا سمعته إيه؟ جرت ماشي الحال. فكان دليلا قطعيا ودليلا واقعيا على إيه؟ على مسألة عذاب القبر وإيه؟ ونعيم، أو إن في حياة في القبر. طيب الاستعاذة طبعا من عذاب القبر تنجي منه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم بعد التشهد دائما، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من إيه؟ من هذا العذاب، ويسأل ربه سبحانه وتعالى دائما السلامة منه. طيب احنا عايزين بس احنا قلنا ان موضوع سورة الملك هو ايه؟
هو إثبات ملك الله تبارك وتعالى، إثبات ملك الله عز وجل، وإثبات قدرة الله المطلقة، لأن ربنا سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة لا يقيدها أحد. ليه؟ لأن الملك يستلزم القدرة، ومن لا قدرة له لا ملك له، لا من لا قدرة له لا ملك له. يعني إيه؟ من لا قدرة له لا ملك له. بهدوء سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءه الرجل اللي هو النمرود، فقال النمرود أنا أحيي وأمي، أو إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، فسيدنا إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت مش أنت، لا أنا هوريك أنا أحيي وأميت إزاي. فجاب اثنين محكوم عليهم بالإعدام، فقال اقتلوا واحدا واعفوا عن الآخر، يبقى أنا أحييت ده خلاص وأنا إيه وأنا أمت التاني. طبعا من المؤكد إن البقر اللي كانوا قاعدين من الكفار قاعدوا يسقفوا له زي ما جماعة السبعية بيعملوا للمعمم بتاعهم، يقول أي حاجة يقولوا صلوات صل على محمد وعلى آل محمد، بس أي محمد تاني غيرنا، أي محمد تاني غير نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبرضه لما يقول الله أكبر تقول الله أكبر ليه؟ أنت مالك ومال الله؟ قول الحسين أكبر، قول علي أكبر، قول فاطمة أكبر، قول الزهرة أكبر، قول الحسن أكبر، قول الصادق أكبر، قول السكستاني أكبر، قول أي حد أكبر، بس مالكش دعوة الله أكبر خالص. الله أكبر يبقى الله أكبر من أي أحد، الله أكبر من مرجعياتك، الله أكبر من كفرك، من صنمك، من شركك، الله أكبر من المقابر اللي أنت بتروح وتتمسح بيها، الله أكبر من المعاقد اللي أنت بتصح لها على رأي بتاع حزبال، ماشي؟ قول أي حاجة تاني إلا الله أكبر، ماشي؟ الله ده للموحدين، الله سبحانه وتعالى لمن وحده، الله عز وجل لمن عبده حق عبادته مش اللي بيشرك معاه. طيب خلينا بقى نرجع، ماشي؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن الرجل ده ملوش قدرة. فلما أثبت أنه لا قدرة له على أن يأتي بالشمس من المغرب كما يأتي الله بها من المشرق، وأبطل قدرته عندئذ لا ملك له، زي فرعون ما أدان نفسه، كيف أدان نفسه؟ يا من ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهو في إله بيحتاج إن واحد يعمل له أسباب ويعمل له برج ويعمل له يعني مسلة كبيرة ويعمل له درج لحد السماء، ده أنت إله تطلع على طول، الإله يلهط على طول كده ما يطلع على طول، ولسه الإله هيقول لواحد اعمل لي، ده أنت إله يا عم فرعون. ولكن فرعون خلاص هو كان مصدق نفسه بس، وهمان طبعا بقى ينفخ فيه. يعني احنا زمان كنا بنقول للناس ايه عشان نقول لهم على موضوع هامان وفرعون ده، كان واحدة مصرية لما فرعون قال لهم انا ربكم الأعلى، فجابت ثلاث معيز عنزات صغيرات كده، عنزات صغيرات معيز صغير كده، وطرقت الباب على فرعون بالليل، فطلع هامان مين؟ قالت له انا فلان. قال لها ايوه يا ست فلان. قالت له إلهنا ربنا فرعون هنا؟ لا موجود. عايزة إيه؟ قلت الله أنا معايا ثلاث عنزات وهيموتوا مني، وبدل ما أذبحهم فكرت بفكرة تانية. قال لها إيه الفكرة يا ستي؟ قالت له إن بدل ما هم ثلاث عنزات وهيموتهم خلي ربنا فرعون بتاعكم يقلبهم لي لحمار عشان أعرف أركبه وعشان أعرف أستخدمه في الأرض. طبعا هامان أسقط في يده، هيعمل ايه؟ مش عارف يعمل ايه بالظبط. فقال له قال لها ايه؟ بصي يا ست، هو النهارده سيدنا فرعون مشغول بحاجه تانية. قالت له مشغول بايه؟ قال لها النهارده بيعجن جمال ما بيعجنش حمير. فخدت بعضها ومشيت. طلع فرعون كان سامع كل حاجه من جوه طبعا، فطلع فرعون فقال لهامان في ايه الست دي عايزه؟ ده دليل ان هو مش عارف حاجه اهو. فقال له الست المجنونة جايبة ثلاث عنزات وعايزة تخليهم إيه؟ حمار. قال له أنت قلت لها إيه بقى يا همان؟ قال له قلت لها أنك أنت بتعجن جمال النهاردة مش حمير. قال له تعرف يا همان؟ قال له أيوة يا فرعون. قال له عجين الجمال صعب أوي يا أخي. ماشي؟ هو صدق نفسه، لأن تكرار الأمر تكرار الأمر تكرار الأمر يخليك إيه؟ يخليك تصدقه دايما دايما. يخلي الضعيف يصدقه. اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، واكذب اكذب حتى تصدق نفسك، واكذب اكذب حتى يظن الناس انك ايه، انك صادق. هذه القصه كلها ماشي الحال، القصه كلها بتسير في هذا الاتجاه، انه يفضل يكذب يكذب كل شويه كل شويه. فراجل المعمم ده يكذب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد ما تنطمه، ولا قاعدين بقر سنوات على محمد اي حاجه، صلى على محمد، واخد بالك؟ يعني لو حتى جبت له اي اغنيه، نار نار صلي على محمد، انا قلبي قاعد صلي على محمد، هيقعد يقول كده بس، وأهلي محمد، ماشي الحال. ليه؟ اي حاجه في اي حاجه. لو غنى له اغنيه بالاجنبي، لو غنى له اغنيه حتى باللوندي، يعني لو قال له شرنك اشتق حلب لا شككتهم شرب لا كش، هيقول له ماشي مفيش اي مشاكل خالص. ما هو اخترعوا نبي المشمش زي ما قلت لكم قبل كده، ابو علي قال لهم المشمش ده، غير بقى الحاجات التانية. انتوا فاكرين القصه بتاعت سانت فاطمه؟ وسانت فاطمه هذه لما ظهرت فاطمه الزهراء لمين؟ لولدين صغيرين في البرتغال. وبعدين لما راح البرتغال قال لها او قالت لهم، وهي فاطمه العربيه كلمتهم بالانجليزيه، صبيين يتكلمان بالبرتغاليه، تكلمهم العربيه بالانجليزيه. وطبعا الائمه صلوات يعرفون كل شيء، يعني في قبرها اتعلمت الانجليزيه، وهي اساسا لم تخرج منين؟ لم تخرج من الجزيره العربيه ولا من المدينه ولا مكه طيله عمرها رضي الله عنه وارضاه. بعدين قالت لهم قولوا لأهل البرتغال يخففون شوية من الزنا، خففون شوية من شرب الخمر، يعني يشربوا بس إيه حبة صغيرين يعني حبات كده، يزنوا بس شوية يعني مش كتير يعني، يعملوا متعة، واخد بالك؟ وحاشا للزهراء أن تكون هكذا، وحاشا لأي أحد من أصحاب رسول الله أو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون. ومعروف أن سانت فاطمة دي واحدة كان اسمها فاطمة أندلسية، وتنصرت وتزوجت بواحد برتغالي هناك، ملهاش دعوة بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وإيه وأرضاها. لكن يعني هم بيدخلوا كده، حط هات جملة وحط فيها اسم فاطمة وحط فيها اسم الحسين، ما الحسين هتلر قال لإيه، وقال هتلر لجنوده في الحرب العالمية الثانية تشبهوا بالحسين. أي تشبهوا بالحسين رضي الله عن سيدنا الحسين عليه السلام، سيدنا الحسين اللهم احشرنا معه يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين، بس مش حسين البهائم دول السبائية دول، ماشي الحال. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتسأله من أول من صعد من الفضاء؟ الإمام علي. مين يا ابني اللي اكتشف الطباعة؟ سيدنا علي. طب مين يا ابني اول ما نستخدم البرود؟ سيدنا علي. هو اهل البيت. بس المهم نرجع لايه؟ لشروط الملك. انا قلت لكم اخر حاجة، من لا قدرة له لا ملك له، لا يستطيع ان يتحكم في مفاصل هذا الملك، والملك من العرش الى الفرش في يد الجبار سبحانه وتعالى، يتحكم فيه كما شاء ويفعل فيه ما يريد سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب ايه الدليل بقى على ان ربنا له الملك وله القدرة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ده اول حاجة. طب الملك بقى والقدرة هتمثلوا في ايه يا الهنا يا رب العالمين؟ واحد، خلق الموت والحياة، قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة. اثنين، خلق السبع سماوات واتقان الصنع، الذي خلق سبع سماوات طباقا، في السماء جعل الكواكب والمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. خلق النار وأعدها سبحانه وتعالى بعد خلقها لأهل الضلال من الكفار ومن الذين يحرضونهم على الكفر لهم الشياطين، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. خلق الله عز وجل الجنة وأعدها لمن يخاف، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أحاط علم الله الواسع بكل شيء، بصغير الأمور بدقيقها بكبيرها بسرها بجهرها، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه بكل شيء بصير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الأرض
وذللها يعني جعلها مذللة للإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن هو يقلب خصائص الكون ويقلب خصائص الأرض والسماء مرة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني تهتز تضطرب. وبعد كده قال سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، يعني حجارة من السماء، فستعلمون كيف نذير. ربنا سبحانه وتعالى له الملك وله القدرة، أبقى الطير سابحة في الجو. قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، صفات يعني بالجناح، ويقبض يعني الجناح يعمل إيه؟ يعمل كده، واخد بالك؟ يعني الجناح ينطبق. وهم فين؟ في السماء. ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير، بيده سبحانه وتعالى الرزق. فقال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. قال تبارك وتعالى: إنه خلق الإنسان وعطاه السمع والبصر وعطاه العقل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جمع الخلق بعد بثهم وتفرقهم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي يعلم الغيب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله بيده أجال العباد ومصيرهم. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قادر على إخراج الماء من بطون الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء إيه؟ بماء معين. إذن فيه ملك، وهذا الملك يتحكم في مفاصله الله العلي القدير، لا أحد غيره يتحكم في هذا الملك سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. طيب، وإحنا كده جبنا يعني ساعة، يعني إلا 4 دقائق، فإن شاء الله رب العالمين سنكمل في الغد إن شاء الله، نكمل الصورة في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. فلو في أي إضافة أو أي سؤال أخوانا تفضل حضراتكم. لو في أي سؤال أي إضافة تفضل. وإياكم جميعا أخوانا، وإياكم. مرحبا أستاذ هاني، ربنا يعزك ويرفع عنا وعنك. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك يا أستاذ عادل. السنة سادة سوسو SBMW صلقة جارية نسمة أبو مصطفى نجاة الحمد لله على السلامة والسلامة، ربنا يبارك فيك. محمد ربنا يبارك فيك. أستاذ بلال ربنا يعزك. الفقير أعزك الله. عادل بن شفت أبو روان بارك الله فيك حبيب. وإياك أنس الصرع بارك الله فيكم جميعا. ليه ما حطش لايك أخونا على الفيديو؟ حط لايك عليه يعني، معلش لحد ما نرجع للقناة بتاعتنا، يعني لحد ما نرجع للقناة الأصلية. إن شاء الله نرجع يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. عارف شيء اللي بيحصل؟ اليوم الأربعاء الماضي قناة اليوتيوب عليها إنذار، والنهاردة الفيسبوك اتقفل بتاعي. مش عارف في إيه، فيسبوك النهاردة الأصلي بتاعي اتقفل، مش عارف بقى فاضل هيعملوا فينا إيه تاني. يعني واضح إن في حد يعني واخد باله مني قوي يعني اليومين دول. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله يعني الإيقاف لمدة أسبوع، والنهاردة بقول لك الفيسبوك بتاعي اتقفل، يعني فربنا كريم إن شاء الله. فيسبوك الأصلي بتاعي أغلق، والناس اللي بتكلمني على الماسنجر على الحساب التاني أنا ما بفتحش الحساب التاني إلا في أقل الأحوال، يعني ماشي أقل الأحوال أنا بفتح الإيه، بفتح الحساب التاني. إذا كان في حد بيحاول إن هو يخترق الحساب أصلا، وجاءتني رسالة إن في واحد بيحاول يخترق الحساب. ونعم بالله يا أمين، ونعم بالله. ربنا كريم إن شاء الله، رب العالمين ربنا كريم. أنا بس ببلغ الناس يعني عشان لو حد كلمني على موضوع الفيس مثلا ولا القناة التانية، أنا مش عارف أرد الحقيقة خالص، يعني مش عارف أنزل أي حاجة. ده طبيعة طبيعه مواقع التواصل كلها لما بيلاقي انك انت وصلت مثلا الى حد معين بيقوم يعمل ايه، بيقوم يعمل تقييد المحتوى بتاعك او تقييد وصول المحتوى للناس. فلما توصل بعد كده لعمليه تقييد المحتوى وبرضه الناس تدخل، يبدا هو يعمل لك غلق مؤقت للحساب علشان خاطر الناس تنسى، او يغلق لك الحساب كله. ده طبيعي. كان محمد صبر الله يرحمه كل اسبوع تقريبا بحساب، كل اسبوع والله كان بحساب الله يرحمه. القناه الاولى موقوفه. شكرا للبلاغات. في اخواننا اي اسئله ولا اي حاجه بخصوص الصوره؟ لو في اي اسئله ولا حاجه بخصوص الصوره كلموني بعد اذنكم. ماشي. نعم الله يرحمه احسن. والله خلنا ربنا يرحمنا، احنا ربنا يرحمنا الموجودين في الدنيا هم اللي ربنا يرحمهم برحمته الواسعه، مش اللي راحوا الى الله. اللي راحوا الى الله استريحوا من عناء هذه الدنيا ومن الكبد الذي خلق الانسان فيه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم أمين. اللهم أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا شيخ. ربنا يبارك فيك. طيب واضح ان مفيش اسئله، فاحنا ان شاء الله رب العالمين. طبعا لازم يا عم محمد تقراها في كل ليله، تقراها في كل ليله، هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت في اول البث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرا هذه السوره، ما كان ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرا هذه السوره. واحنا هنقفل دلوقتي البث يا اخواننا، بس بعد اذن حضراتكم التعليقات على البث، ويا ريت تنشروا الفيديو في الجروبات بتاعتكم علشان بس اكبر قدر من الاعجاب او اكبر قدر من اللايك، لان كده ممكن ينزل بعد يومين ثلاثه. ماشي، كده ممكن ينزل بعد يومين ثلاثه، مش هينزل بكره، لان الطبيعي عند اليوتيوب انه طالما كان البتاع قليل، طالما كان الحضور قليلا فهيكون في اشكال، طالما الحضور قليل يبقى هيكون في اشكال في الفيديو نفسه. ماشي، فلابد تعملوا أكبر عدد من اللايكات بعد إذنكم بعد انتهاء البث. ماشي الحال، فربنا سبحانه وتعالى كريم يعني. عشق الأحزان، هل أنجب قابيل أولادا قبل ممات أم نحن أبناء القاتلة؟ إحنا مش أبناء قتلة، أبناء القتلة الشيعة بس والجماعة اللي هم الصليبين واليهود، لكن إحنا مش أبناء قتلة ولا حال. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا آدم عليه السلام ولدا اسمه شيث فتزوج وأنجب، فنحن أبناء شيث هذا، إحنا من نجد عبد قبيل وهبيل، قبيل ده أولاده معظمهم كانوا من الكفار. شارك الله بخير. قبيلة البشرى المشرفين بيهم متأخر. طيب خلاص، نشوفكم على خير غدا إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.